هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم حضرات المستمعين الأكارم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في حلقة أخرى وجديدة من برنامج نهج الحياة، وعودة إلى تفسير آيات أخرى من سورة إبراهيم عليه السلام. نبدأ الحلقة بالآية 36 من هذه السورة المباركة، يتلوها على مسامعكم الكريمة القارئ الأستاذ برهيس كار.
رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم.
ذكرت الآيات السابقة أن سيدنا إبراهيم عليه السلام كان قد دعا ربه تعالى أن يحفظه وذريته من الشرك وعبادة الأصنام، ويثبت قلوبهم على الإيمان بالواحد الأحد والفرد الصمد. المشركون من الناس وهم موجودون في كل زمان ومكان، وبدلا من اقتفاء سيرة الرسل والأنبياء العظام عليهم الصلاة والسلام والذين جاءوا لهداية الناس، ينكبون على عبادة الأصنام والآلهة المزيفة بمختلف أقسامها الظاهرة والخفية كالأهواء وأئمة الضلال وغير ذلك. وكانت رسالة سيدنا إبراهيم عليه السلام رسالة التوحيد الخالص، حيث إنه عمل على تحطيم الأصنام في زمانه، دعوة منه إلى الحنيفية البيضاء ظاهرها كباطنها. ولخلقه الرفيع، وهذا هو خلق جميع الرسل الربانيين، لم يطلب إبراهيم الخليل من ربه الجليل العذاب للمشركين، بل دعاه سبحانه وتعالى لأن يغفر لمن كان على جاهلية الشرك. وما يستفاد من هذه الآية الكريمة أيها الأفاضل؟ أولا، إن العلاقات والتواصل العقائدية مقدم على العلاقات الأسرية، وبعبارة أخرى المؤمن من أقرباء النبي وإن بعد عنه في القرابة والنسب، والكافر ليس من أهل النبي حتى وإن خرج من صلبه، كما هو الحال في ابن نوح عليه السلام. إذن وشائج الإيمان أقوى من علاقات القرابة. ثانيا، إن صناعة التماثيل هي نوع من الفن، لكن هذا الفن إذا خدم أغراضا تخالف الدين مثل الشرك فلا قيمة له، لأنه فن يؤول إلى الضلال.
اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير.
أما الآن مستمعين الأفاضل، فلننصت وإياكم بقلوب خاشعة لتلاوة عطرة للآيتين 37 و38 من سورة إبراهيم عليه السلام.
ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
نعم أيها الإخوة والأخوات، بأمر من الله تبارك وتعالى أسكن سيدنا إبراهيم عليه السلام زوجته وولده إسماعيل عليه السلام وكان طفلا صغيرا في أرض مكة، وكانت أرضا جرداء لا ماء فيها ولا كلاء، وتوجه هو إلى بلاد الشام ودعا ربه أن ينزل من النعيم عليها. والنقطة التي لا بد من الإشارة إليها هنا هي أن سيدنا إبراهيم عليه السلام وإن كان قد قدم إلى مكة المكرمة لتجديد بناء الكعبة الشريفة فيها، بيد أنه أوضح أن الهدف من مجيئه إلى هذا البلد الحرام هو دعوة الناس إلى إقامة الصلاة والتزيين بزينة الإيمان والتجرد من قيود الشرك، علما أن الكعبة هي قبلة المصلين، وهي في ذات الوقت البيت العتيق الذي يزوره الناس خلال موسم الحج وأداء مناسكه، وحينما يعتمرون إليه في غير أشهر الحج. وفي بناء الكعبة في أرض جرداء ووسط الصحراء فيه حكمة بالغة، حيث يكون توجه الناس إليها توجه العابد إلى المعبود، إذ أن الناس عبيد الله والكعبة بيت الله. لكن لو كانت الكعبة قد بنيت في أرض خضراء لا جرداء، فقد يكون سفر الإنسان إليها بقصد السياحة والاستجمام لا بقصد العبادة لله الملك العلام. والآن أيها الإخوة والأخوات إلى الدروس المستقاة من هذه الآية المباركة، فهي أولا إن من لوازم إطاعة الله تبارك وتعالى الابتعاد عن الوطن والهجرة في أرض الله الواسعة. ثانيا إن الله تعالى هو الذي يلقي المحبة في القلوب، فإذا أردنا أن يحبنا الناس علينا التوجه إلى الله لا أن نسلك للشهرة طريقا.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: القرآن مأدبة الله، فتعلموا مأدبته ما استطعتم.
أما الآن مستمعينا الكرام فلنستمع إلى تلاوة الآية 38 من سورة إبراهيم عليه السلام ضمن برنامج نهج الحياة، والذي يأتيكم دائما من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء.
إن نبي الله إبراهيم عليه السلام كان دعا ربه أن يوطد أواصر الألفة بين أهل مكة على أن سيدنا إبراهيم عليه السلام، وكما يبدو من هذا النص، يعلم جيدا أن الله تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافية في السر والعلن. نعم أيها الإخوة والأخوات، إن الله تبارك وتعالى هو عالم الغيب والشهادة، يعلم نية المرء وما يؤول إليه عمله، وهو جلت قدرته عالم بما في السماوات والأرضين. أما الإفادة من هذا النص الشريف أيها الأفاضل فهي: أولا، لا علم كعلم الله تعالى، وكل العلوم مهما بلغت دون علمه تعالى. ثانيا، إن عمل الخير عمل شريف، لكن لا ينبغي للإنسان إذا ما فعل الخير أن يغتر بما فعل. ونستمع الآن أيها الأفاضل إلى تلاوة عطرة للآية 39 من سورة إبراهيم عليه السلام.
الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء.
إن سيدنا إبراهيم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام رزق على الكبر بإذن الله تعالى إسماعيل وإسحاق، وها هو يشكر الباري تبارك وتعالى على هذه العطية الباهرة. إن إسماعيل وإسحاق كانا تبوأ منصب النبوة، وكانت أم أحدهما أمة والأخرى حرة. كان إسماعيل وإسحاق عليهم السلام من الصالحين، ومن صلبهما ظهر أنبياء آخرون صلوات الله وسلامه عليهم. وإلى ما نستفيد من هذا النص الشريف أيها الأعزاء، أولا إن الأبناء هم هدية الله تعالى إلى الآباء، ولا بد من شكر الله تعالى على هذه الهدية والعطية والدعاء بالتوفيق للأبناء في صالح الأعمال. ثانيا لابد من حمد الله تعالى حين ذكر نعمه، وأن نطلب النعم منه تعالى، فهو الكريم الوهاب يفيض على عباده النعم فيضا، لأنها من عطايا رحمته، وقد وسعت رحمته كل شيء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا على الدوام إلى صراطه المستقيم، ويوفقنا لشكر نعمه وحمد آلائه، إنه مجيب الدعوات. في ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، والتي استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نشكركم على حسن المتابعة. دمتم سالمين وفي أمان الله.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.